أنتم تستمعون إلى شبكة مايكس للبودكاست.
أهلا بكم في كويزيكيلو، حيث الثقافة ممتعة. هذا البرنامج يسلط الضوء على موضوع معين في كل حلقة من خلال 10 أسئلة تتمحور حوله. في كل حلقة سيكون هناك فريقان مكونان من شخصين لكل فريق. في حالة الرغبة في الإجابة يصدر الفريق صوتا يتم الاتفاق عليه مسبقا. في حالة الإجابة الصحيحة يكسب الفريق 10 نقاط، أما في حالة الإجابة الخاطئة الشائعة يخسر الفريق 10 نقاط. أهلا بكم في كويزيكيلو، حيث الثقافة ممتعة. شكرا للحضور الجميل، شرفتونا اليوم. أتمنى اليوم يكون معنا حلقة يعني تستفيدون منها كثير وتستمتعون فيها، يعني هذا الهدف دائما من حلقات كويزيكيلو. الفريقين ترى بينهم تحدي كبير وفي ثأر بايت بينهم، فإن شاء الله يعني تكون حلقة جميلة، ولو موضوع الحلقة يعني ما يدعو للسلام. يعني احنا حلقتنا اليوم راح تكون عن الحرب العالمية الثانية. الحرب العالمية الثانية هي أكبر الحروب في تاريخ البشر من حيث عدد المشاركين والقتلى والدمار والتأثير، سواء السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. في هذه الحلقة سنسلط الضوء على بعض جوانب الحرب العالمية الثانية. الفريق الأول الدكتور رائد الصغير ومع المهندس محمد الخراشي، والفريق الثاني أستاذ أحمد الهداب ومع الدكتور عبد العزيز الخريجي. الدكتور عبد العزيز أول مرة اليوم،
شرفني يا
أبو. أكيد سعداء جدا بوجودك، الله يحفظك. اخترتوا أصوات دكتور رائد؟
اخترنا قد تكون أماكن من الحرب العالمية الثانية بحيث أنها تكون سهلة وريليفنت. إذا بغوا يجاوبون الزملاء يقولون نورماندي.
نورماندي، معناته بغيتوا تجاوبون أحمد ودكتور عبد العزيز تقولون نورماندي.
بنكتبها هنا
نورماندي نكتبها. وأنتوا اخترتوا لهم كلمة؟
احنا اخترنا لهم ميدوي.
ميدوي
ميدوي.
فإذا بغيتوا تجاوبون دكتور رائد ومهندس محمد تقولون ميدوي. السؤال الأول، المعروف أن اليابان كانت من أبرز الدول المشاركة في صف الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، فما الذي جعلها تنقلب عليهم وتعلن انضمامها لدول المحور ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية؟
نورماندي.
تفضل أحمد.
يعني إحنا ما عندنا إجابة واضحة، لكن أعتقد حست أنها بعيدة عن الخطر فقالت ليش ما استغل الوضع.
بعيدة عن الخطر؟ أي خطر؟
لأنها هي يعني بينها وبين المتحاربين بحر، فهي عندها فرصة الآن تضرب الصين وتضرب اللي حولها، يعني ماخذ راحتها.
لا كنت يعني أبي سبب أجمل من أنه بعيد عن الخطر وماخذ راحتها. دكتور رائد عندكم إجابة؟
ميدوي. أنا أتوقع أنهم هم استغلوا الفرصة وغزوا روسيا من شرق روسيا.
لا بس ترى سؤالي على فكرة مو وش سووا، السؤال لماذا انقلبوا على الحلفاء وأصبحوا في صف دول المحور، هذا السؤال. ما في إجابة؟ يعني ما حد تساءل اليابان من أبرز الدول في الحرب العالمية الأولى بصف الحلفاء ومن أبرز الدول في صف في ضد الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، ما أثار هالتساؤل أي أحد؟ طيب أبا جاوب. أول مرة ترى سؤال ما حد يجيب عليه، يعني يا الأسئلة ارتفع مستواي أنتم نزل مستواكم.
لا الحرب العالمية قديمة
ما لحقنا.
كانت اليابان تتوقع أن تتم مكافأتها من قبل الحلفاء بشكل يتناسب مع دورها الكبير الذي لعبته في الحرب العالمية الأولى، خصوصا فيما يتعلق باستقطاب العمالة ونقل التقنية وحرية التنقل والسفر. إلا أن دول الحلفاء تعاملت مع اليابان بعد الحرب باستعلاء كبير ورفضت منحها أي مميزات اقتصادية، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت حظرا على استقبال المهاجرين اليابانيين في عام 1924. هذه قصاصة من أحد الجرائد اللي صدر فيها الخبر. هذا كله أسهم بتضعضع الاقتصاد الياباني بشكل كبير، مما غذى شعور متصاعد بالحقد والكراهية في اليابان تجاه الحلفاء. ولذلك تجاهلت اليابان مطالبات الحلفاء بعدم خوض حروب مع الصين، وقامت بشن حملات عسكرية عليها واحتلت جزءا من أراضيها في عام 1937. وفي خضم الحرب العالمية الثانية قررت اليابان الانتقام من الحلفاء بالانضمام لدول المحور. عندي بونص، طيب دامكم ما جاوبت، احنا في الحرب العالمية الثانية الدول اللي ضد الحلفاء نسميها دول المحور، في الحرب العالمية الأولى وش كان اسمه؟
نورماندي.
تفضل.
الوفاق أو
لا
تحالف
وفاق حسيت
ما أدري
حسيت جمعية نشاط طلابي في مدرسة. ها دكتور رائد؟
لا والله
أقول أحد يعرف؟ تفضل.
دول الوسط.
قربت مرة. كان يسمونها سنترال باورز القوة المركزية. طيب معلش بداية متعثرة. نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني، متى بدأت الحرب العالمية الثانية رسميا ومن الذي أعلنها؟
نورماندي.
تفضل.
أعتقد أنها بدأت 1941.
من الذي أعلنها؟
أعلنها شوف أعتقد صربيا.
صربيا؟ في حد يبدل مع أحمد شو ظاهر مو مجال الموضوع. دكتور رائد عندك إجابة؟
شوف اللي أعلنها هتلر بغزو بولندا، يعني التاريخ ما
اللي أعلنها مو بهتلر. طب حتى لا نطيل في السؤال، بدأت الحرب العالمية الثانية في عام 1939 بعد غزو هتلر لبولندا، وقد أعلنت الحرب أولاً من قبل المملكة المتحدة وفرنسا ضد ألمانيا النازية. الغزو النازي بدأ لبولندا في الأول من سبتمبر، وإعلان الحرب كان في الثالث من سبتمبر مباشرة، يعني بعد يومين. اللي أعلن الحرب بريطاني هذا نيفيل شامبرلين رئيس وزراء بريطانيا في ذاك الوقت، هذا إبان إعلان الحرب. المؤرخين يتفقون أنه بداية الحرب هي 1939، لكن بعضهم يقول أنه قد يكون بداية الفعلية لها في عام 1937 بغزو اليابان للصين، لكن يعتبر هذا هو الموعد الرسمي أو العام الذي انطلقت فيه الحرب، الثالث من سبتمبر عام 1939.
يعني اللي حارب مو باللي أعلن.
هتلر أعلن الحرب، يلا هذه بونص، أعلن الحرب على دولة واحدة فقط. مين؟
فرنسا.
لا.
روسيا.
لا. هذه الدول كلها يمشي ويخم وما مو بيعلن حروب. أعلن الدولة الوحيدة اللي أعلن الحرب عليها كانت الولايات المتحدة الأمريكية. طيب السؤال الثالث، تمكن هتلر من بسط نفوذه على كامل أراضي أوروبا الغربية وبشكل سريع جدا في بداية الحرب العالمية الثانية باستثناء المملكة المتحدة، لماذا؟
مدوي.
تفضل دكتور رائد.
البحرية البريطانية كانت بحرية قوية والمصدات الطائرات، فهو ما قدر ينزل الجنود، هو قوة برية، فما استطاع أنه يصل لبريطانيا.
قدم قوته برية، ليش ما
قدر يقطع الكنال؟
هتلر قوته برية، ليش طيب يحاول جويا؟ يعني
يضرب علشان يقدر يقطع الكنال.
أنا فاهم. ليش ما حاول يغزوها جويا؟
حاول بس الدفاعات الجوية قوية، ضرب لندن كثير مرة.
يعني عطني جواب بجملة واحدة.
لم يستطع إنزال جنود على عليه.
هذا جوابك النهائي؟
لا، جواب النهائي إنه ما قدر يصل علشان قوة البحرية وقوة الدفاعات الجوية بوث. يعني
يا إجابة صحيحة. السبب قبل ما أقول لكم سبب، بريطانيا فيها مشكلة. بريطانيا شواطئها كليفس، شوف خريطة بريطانيا، هي جزيرة معزولة في شمال أوروبا. الشاطئ اللي يربطها بالعالم كليفس، تعرفون كليف الجرف، فصعب جدا كيف تصل أراضيها. ترى الرومان حاولوا كثير يغزون بريطانيا. مثلا تخيلوا من عام 55 قبل الميلاد إلين 43 بعد الميلاد، هذه كلها غزوات رومانية لبريطانيا أو إنجلترا في ذاك الوقت، وعاجزوا عن غزوها. يعني خوليو سيزر حاول أكثر من مرة ما استطاع. هذه المشكلة استمرت، ففكرة الإنزال البحري في بريطانيا صعبة. لكن هتلر عنده السلاح الجو الألماني اللي يعتبر من أقوى أسلحة الجو في ذلك الوقت، وكان قوي جدا. يعني لكن اللي وقف هتلر عن غزو المملكة المتحدة هو اختراع اخترعوا عندهم أحد الضباط اسمه داودينج، هيو داودينج، بنى مجسات زي الرادار على كامل الحدود البريطانية اللي هي المراصد الجوية الموجودة الآن، وهذا شيء كان ما كان معروف السابق. فبمجرد يجي سرب ألماني يجد طائرات الإنجليزية بانتظار، وهذا شيء كان جديد في الحرب العالمية الثانية. أنت ما تقدر تترك طائراتك في الهواء طول الوقت حتى تحرس المكان، إقلاع الطائرات وتجهيزها يستغرق وقت طويل. فكان هتلر يعتمد على هالسياسة في غزو كل الدول. بريطانيا حاول لأكثر من 3 سنوات أو 2.5 سنين قبل أن يعني يفقد الأمل في الغزو الجوي لبريطانيا. كل ما أرسل سرب وجد طائرات بريطانية في انتظاره، ويعود الفضل يعني بشكل كبير جدا جدا إلى هيو داودينج واختراعه الكبير هذا، صراحة اختراع عظيم جدا. يعني لو نشوف يعني بس صورة تقريبية للRAF الرويال إير فورس البريطاني، مثل ما تلاحظون في مجسات موزعة على الحدود، هذا مثال على شريط حدودي. طبعا هو سيستم كامل بطريقة الإقلاع بتوزيع الأسراب، فكان جدا صعب جدا جدا صعب غزو بريطانيا جوا. ومن هذا يعني فقد الأمل هتلر في إمكانية احتلال بريطانيا، احتل أوروبا كلها تقريبا باستثناء أوروبا الغربية باستثناء بريطانيا. طيب السؤال الرابع، لماذا تحالف الاتحاد السوفيتي مع هتلر في بداية الحرب العالمية الثانية على الرغم من العداء الشديد المعلن بين الدولتين؟
نورماندي
تفضل.
أتوقع أنه استغلال فرصة، أنه مدام أنه قوي ومكسر الدنيا انضم معه لا يجيك شره.
وش يستفيد؟ يتقون شره يعني.
هي.
طيب عندكم إجابة ثانية؟
أنا بقول أنه الاتحاد السوفيتي انضم تكتيكي، يبغى لأنه هتلر كان يقدر يغزوهم، فهم خافوا منه في البداية، فقالوا ننضم معه نتجهز ونستعد
اتقاء لشر نفس الشيء
ونشوف الأشياء هذه. لما حسوا أنه ضعف راحوا مع الحلفاء وكانوا
ما راحوا مع الحلفاء بكيفهم وغزاهم يعني.
غزا إيه يعني؟
طيب ما أعتقد أن الإجابتين دقيقة بصراحة. دكتور عبد العزيز تفضل.
هل له علاقة بطبيعة النظام السوفيتي؟ هو نظام منقلب على الإمبراطورية أو المملكة الروسية السابق.
لا وقتها كان ستالين.
لا ستالين وقتها في الحرب العالمية، لكن النظام هذا نظام خرج يعني نظام منقلب على الإمبراطور.
إيه طيب.
فقد يكون انقلابا على باقي الممالك يعني ما تبقى منها بعد الحرب العالمية الأولى.
أي لا 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 فهمت قصدك. لا 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 لا
الاستفادة من قوته في أضعاف المملكة المتحدة بريطانيا فرنسا
هذا قد يكون سبب، بس يكون في سبب ثاني. سبب مهم بصراحة بعطيك نص درجة عليه تستاهل. الاتحاد السوفيتي كان عنده مشكلة كبيرة مع بريطانيا فعلا، وجزء كبير يعني من التحالف مع هتلر هذا كان سبب من أسبابه. لكن السبب الحقيقي أنه هتلر حاول خداع ستالين أكثر من مرة، وحاول يعني يعمل معه اتفاق. هتلر حتى في كتاب كفاحي الله يهديه فاضح نفسه ترى، يعني الرجال سب الروس يعني ما خلى شيء ما قاله يعني. يعني كان ستالين يعني دائما يخشى منه الاتحاد السوفيتي. اللي حصل أنه هتلر اجتمع مع ستالين وكبادرة لحسن النوايا، طبعا أرسل رسالة مؤثرة جدا وصديقي العزيز وحبيبي الكبير ومن هالكلام، واتفق معه أنه أنا راح أغزو بولندا وأعطيك جزء من بولندا، خلنا نغزو بولندا في نفس الوقت وناخذ جزء من بولندا. حصل اتفاقية شهيرة اسمها The Molotov Ribbentrop Pact، هذه من أشهر اتفاقيات الحرب العالمية الثانية اللي تقاسموا فيها بولندا الاتحاد السوفيتي وروسيا. طبعا كان هذه من أكبر أخطاء ستالين في الحياة أنه وثق بهتلر. الرجال هذا يعني عاد أنت بولارة تحب الألمان بس عاد معليش، الرجال هذا ما ينوثق فيها أبد يعني. وإلى الآن المؤرخين الروس يعتقدون من أكبر أخطاء ستالين أنه وثق بهتلر. كان يعتقد أنه بالتحالف مع هتلر بيكسب أجزاء من أراضي بولندا وبيضعف المملكة المتحدة، لكن هذا ما حصل. قد يبان أنه هالاتفاقيات أنه خلنا نتقاسم دولة قطعونها كأنها كيكة، خذنا جزء من بولندا وناخذ جزء، قد يبان أن هذا شيء ما هو بأخلاقي ولا شيء، يعني كيف يقسمون الشعوب هالطريقة. لكن للأسف هذا كان شيء شائع جدا في ذلك الوقت، يعني من أشهر التقسيمات هذه اللي هي نوتي دوكيمنت، لا أحد سمع عنها. هذه تشيرشل مجتمع مع ستالين في موسكو، وتشيرشل أخذ ورقة وقال شو رايك نقسم العالم، خلنا نأخذ جزء عن جزء. مثل ما تشوفون هنا روسيا تأخذ 90%، هذه وين أول واحدة؟ رومانيا، اللي بعدها اليونان 90-10 90-10، يوغوسلافاكيا 50-50، هنغري 50-50، بلجيم 75-25، قطعون هبد، خذ شوي وانا عطني شوي. يعني مثل هالاتفاقيات للأسف كانت يعني شائعة في العالم في ذلك الوقت. اسم هذه النوتي دوكيمنت أو الوثيقة البذيئة، وحاولوا كثير يخفونها يعني الحلفاء، لكن انتشرت فيما بعد، واضح حتى من الورقة يعني كانت نوت في 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 اجتماع. السؤال الخامس، متى انضمت المملكة العربية السعودية إلى الحرب العالمية الثانية رسميا؟
نورماندي.
تفضل دكتور عبد العزيز.
عام 48.
48 انتهت الحرب يا طول العمر.
نقص على الأخير، احنا جينا الناس تشطب.
عندكم إجابة؟
ثلاث، شوف انا محتار 43 ولا 44 يعني، بس بقول 43.
لا طيب ابجاوبك. المملكة العربية السعودية انضمت رسميا إلى الحرب العالمية الثانية في عام 45، في الأول من مارس عام 45، يعني في نهايات
في نهايات
الحرب. أعلنت رسميا انضمامها للحلفاء، وإعلان الحرب على دول المحور، المملكة أعلنت الحرب أولا على اليابان، وثم في 8 مايو أعلنت الحرب على ألمانيا. وهذا حدث بعيد اللقاء الشهير اللي حصل بين الملك عبد العزيز رحمه الله والرئيس الأمريكي روزفلت في 14 فبراير، يعني بعد اللقاء الشهير هذا بأسبوعين أعلنت المملكة انضمامها للحرب العالمية الثانية. من أهم فوائد انضمام المملكة العربية السعودية للحرب العالمية الثانية، وأعتقد أنه قد يكون الأسباب، أنها أصبحت دولة مؤسسة في الأمم المتحدة. الأمم المتحدة الدول المؤسسة فيها هي دول الحلفاء اللي انضمت للحلفاء في الحرب، فالمملكة العربية السعودية استفادت كثير من انضمامها للحلفاء في الحرب العالمية الثانية. أعتقد أن هذا كان قرار استراتيجي يعني ممتاز، ولو أنها انضمت في أواخر الحرب. طبعا عندي بونص، الأمم المتحدة تعرفونها، المملكة العربية السعودية هي الدولة المؤسسة فيها، ما هي عصبة الأمم؟ League of Nations. مر عليكم الاسم؟
مر أكيد. علينا الاسم.
تكسر رائد أنت يعني.
مر ال
تفضل عندك جواب؟
ايوه
صح صح صح. والعصبة الأمم
هذا عصبة الأمم
بعد
الحرب العالمية الأولى.
تستاهل والله، تستاهل صح. ما شاء الله تبارك الله. طيب أبعيد الجواب، عصبة الأمم هي إحدى المنظمات الدولية السابقة التي تأسست عقب مؤتمر باريس للسلام عام 1919 بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. اتفاقية باريس اللي أنهت الحرب العالمية الأولى التي دمرت أنحاء كثيرة من العالم وأوروبا خصوصا، كانت هذه المنظمة هي السلف لمنظمة إيش؟ الأمم المتحدة الحالية. من اللي أسسها عصبة الأمم؟ أسسها الحلفاء مثل ما تفضل، الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وكانت تهدف فقط للحفاظ على السلام العالمي، ما كان فيها تنسيق، أسف ما كان فيها تخطيط مثل الأمم المتحدة على أصعدة كثيرة، كان هدف منها فقط حفظ السلام بين الدول والتنسيق فيما بينها. السؤال السادس، أي القنبلتين الذريتين الأمريكيتين اللتان أسقطتا على هيروشيما وناغازاكي كانت الأقوى في الحجم والدمار؟
ميدوي.
تفضل.
هيروشيما.
هيروشيما كانت الأقوى.
حرام.
I'm sorry. القنبلة اللي كانت أقوى بكثير هي القنبلة اللي ألقيت على ناغازاكي، كانت أقوى بكثير بكثير. طبعا القنبلتين ألقيتها في 6 و 9 أغسطس 1945. هيروشيما قتل فيها تقريبا 126,000، من 70 إلى 126,000 مدني غير العسكريين، طبعا 20,000 عسكري. أما ناغازاكي 80,000 عسكري وأكثر من 150,000 مدني. ناغازاكي أخلاقيا فيها مشكلة، يعني عند كثير من مؤرخي الحرب أنه ما كان لها داعي، هيروشيما لها مسبباتها العسكرية اللي نختلف ونتفق معها، طبعا هي عمل بالأخير كان يعني دمار شامل قد يرتقي لجريمة حرب، لكن لها مبررات العسكرية، لكن ناغازاكي ما كان لها أي مبرر. اليابان كانت في طور إعلان الاستسلام فما كان لها داعي صراحة. يعني هذه الصورة بس توضح لكم الفرق بين القنبلتين اللي على اليسار هيروشيما واللي على اليمين ناغازاكي، شون ناغازاكي أكبر بكثير وتسببت ب على فكرة 150 ألف نسمة انتهوا في ثانية، في جزء من الثانية انمسحوا من الأرض، طبعا غير الإصابات الشنيعة اللي كانت. يعني
طيب ليش التركيز على هيروشيما أكثر؟ هل لأنه
لأنها الأولى؟ لا، لأنها أول قنبلة ذرية في العالم، هذا سبب اشتهار هيروشيما. السؤال السابع، على الرغم من أن الجيش الفرنسي كان يعتبر من أضخم جيوش العالم في عام 1939 ويفوق في العدة والعتاد الجيش الألماني، إلا أنه هزم بسهولة وبسرعة من الجيش الألماني. ما هي أهم الأسباب التي أدت إلى تلك الهزيمة النكرة؟
مدوي
تفضل دكتور.
يعني شوف، الحرب خدعة، هم كانوا يتوقعون.
مقدمة جميلة، شديتني مرة.
لا لا لا، يعني شوف، هم
الحرب خدعة، كمل. إيه
لأنهم هم كانوا متوقعين إنه هتلر يجي مباشرة ويحرك جنوده، لكن هتلر غير كذا ودخل بلجيكا وتحرك بسرعة. أحد يعني المشاكل عندهم أن عددهم كبير ومعداتهم كثيرة، تحريكها صار أصعب.
جواب صحيح، بس أعطني جواب، أعطني في ثلاث أسباب أنا رئيسية.
يعني أنا أشرح لك،
أعطني لا 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 والله صح، والله صح وجميل، بس أعطني سبب ثاني.
سبب يعني هم توقعوا أن هتلر ما يدخل.
هي المجمع عليها ثلاثة أسباب، أنا أقول أعطني سببين بس أعطني سبب ثاني. هذا سبب صحيح، تكتفي بإجابتك؟
أكتفي بإجابتك، أنا ما ودي أصير غلط صراحة.
طيب نص درجة، تستاهل، تستاهل دكتور رائد. طيب في ثلاثة أسباب يعني هي اتفق عليها، وأنا ودي الجميع بس يسمح، لأنها يعني فعلا مهمة وتخلي واحد يفكر في أشياء كثير الناس ما يعرفونها. السبب الأول اللي قاله دكتور رائد، الاعتماد بشكل كبير على خط ماجينوت الدفاعي. هذا خط عظيم جدا بنته فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى حتى لا تتكرر حرب على طول الحدود الفرنسية. بنوا خط تحت الأرض، شيء مبهر، أبوريكم صور الآن بتشوفون قديش كان مبهر، وأعتقد إلى اليوم صعب اختراقه. غزو فرنسا البري بسبب هذا الخط شبه مستحيل، فهم اعتمدوا أن استثمرنا كل فلوسنا كل ما نملك في هذا الخط الدفاعي على طول الحدود فلن يتمكن هتلر من غزونا. هتلر غزا بلجيكا ودخل عليهم من بلجيكا، وهذا الشيء اللي ما حسبه حسابه. فهذا جواب الدكتور رائد، وهذا فعلا سبب كبير جدا. السبب الثاني، الروح الانهزامية الكبيرة عند الفرنسيين بعد الحرب العالمية الأولى، لدرجة أنهم سلموا باريس تسليم، ترى باريس سلمت بدون حرب بشرط واحد، ترى لا تقصفونها زي ما قصفتوا بلجيكا. كانوا خايفين على المباني، وتعرف عند فرنسا مليانة بالمباني الجميلة التاريخية، فكان عندهم روح يعني انهزامية كبيرة لدى أفراد الجيش الألماني والشعب الألماني بشكل آسف، الشعب الجيش الفرنسي والشعب الفرنسي بشكل كامل كان لا يريد تكرار مآسي الحرب العالمية الأولى. السبب الثالث هو يسمونه الألمان في وقته كان يسمونه الدواء السحري. دكتور عبد العزيز طبيب وحضرنا بهالموضوع، هو فعليا طبعا اسمه في ألمانيا كان يسمونه بيرفتين. البيرفتين هو إيش؟ هو الكريستال ميث اللي نسميه الحين كريستال ميث. هذا كان يوزع على الجنود الألمان. الجندي الألماني، كل الجنود الألمان يدخلوا فرنسا كان لهم 3 أيام ما ناموا، لدرجة أنه بعد احتلال فرنسا كثير منهم توفى بسكتات قلبية. وهذا الدواء كان يوزع إلزامي على أفراد الجيش الألماني. أنا بوريكم صور لأفراد الجيش الألماني بعد ما يأخذونه عشان تعرفون، يعني هذول يتوقع يحتلون قارة مو بيحتلون دولة يعني. بس خلوني أوريكم بعض الصور. هذه اللي فوق، هذه خط ماغنت، تشوفون الخريطة حقت ألمانيا فرنسا، الخط الأحمر هذا خط ماغنت على طول الحدود، هتلر غزاهم من جهة بلجيكا. الصورة اللي على اليمين في أقصى اليمين، هذا تقسيم تحت الأرض، شوفوا 6-7 أدوار تحت الأرض في قاطرة لنقل المؤن وجنود، والقبب هذه كانت للرصد وإطلاق النار، وغير كانوا حاطين حواجز لمنع الدبابات. فشيء عظيم يعني، شيء خط ماغنت شيء يستحيل تصوره بصراحة. شوفوا في طائرات حتى تحت الأرض كانت تخزن. البيرفتين هذا هو اللي كان يوزع على الجنود الألمان، وهذا الألمان وهذا الألماني إذا أخذ البيرفتين يعني قد يعني لا يتصور بعض أو يستسهل هالموضوع، لكن معنا الطبيب ويمكن يفيدنا في هالموضوع. القوة في التركيز والنشاط الرهيب اللي كانت تعطيه مثل هالحبوب للجنود كان شيء يعني فعلا حاسم وفاصل في المعركة. ولا دكتور عبد العزيز؟
أكيد الأدوية لها تأثير في التركيز، هذا الرد بالحقهم.
السؤال الثامن، كم كان عديد قتلى الحرب العالمية الثانية؟
نورماندي.
تفضل.
70 مليون.
أنا ليش رديت؟ لأنه هي بالضبط 73 مليون، لكن ما أتوقع أن في حد عدهم واحد واحد، فسبعين مليون. 73 مليون قتيل، تخيلوا الحجم، يعني شيء. هذا غير الجرحى على فكرة، اللي يقدر بأرقام أكبر من كذا بكثير. يكفي أن تعرف أنه 3% من سكان الكرة الأرضية في ذلك الوقت، كان 2.3 مليار عدد سكان الكرة الأرضية، 3% منهم قتلوا، ما يقارب 10%، وفي ناس يقول 15% أصيبوا. يعني حرب كان حجم الدمار فيها مهول. يعني أعطيكم بعض الإحصائيات. السوفييت، أي واحد سوفيتي ولد عام 1923، يعني كان في سن تؤهله للحرب في أيام الحرب العالمية الثانية، أنا أتكلم عن مواليد عام 1923 تحديدا، قتل منهم 80%. في الدي داي عدد الجنود الألمان اللي جرحوا ورجعوا، رجعوهم الحرب 35%، اللي جرحوا مرتين ورجعوا 11%، اللي جرحوا 3 مرات ورجعوا 6%، واللي جرحوا 4 مرات فأكثر ورجعوا 2%. انتهوا، they vanished، انتهوا. على فكرة عدد قتلى الحلفاء يفوق بكثير عدد قتلى دول المحور، لأنه عددهم أكبر. ما يحتاج أقول أن النازيين قتلوا مئات الآلاف في هذه الحرب بوحشية، يكفي معسكرات الاعتقال، تصرفوا بوحشية جدا في كل المدن اللي دخلوها، وهذا على فكرة اللي أثر عليهم بعدين لما حاولوا يغزون الروس، لأن الروس استبسلوا في الدفاع، خايفين يصير فيهم مثل ما صار في الدول اللي احتلتها ألمانيا. فأنا ما يحتاج أكلمكم عن فظاعة النازيين في الحرب العالمية الثانية، لكن الحلفاء كان لهم فظاعة ترى رهيبة جدا. كنا نتكلم مع دكتور رائد عن مدينة دريسدن في ألمانيا، هذه مدينة كلها مدنيين مسحت من على الخارطة بدون سبب من 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 قوات الحلفاء وبالذات السلاح الجوي البريطاني. قتلوا الناس يا جماعة فيها، يعني انتم ما تخيلوا حجم الدمار اللي حصل فيها، لدرجة انه الناس اللي في الملاجئ ذابوا من حرارة الأرض اللي فوق. فرنسا أعدمت بعد ما طردت الألمان في فترة قصيرة جدا 10,000 شخص بدون محاكمات بتهمة التعاون مع النازيين. أنا بس قاعد أعطي أمثلة على أنه الحلفاء بعد كان لهم فظائع ترى كبيرة. آلان جيورينغ نائب هتلر وقائد القوات الجوية في ألمانيا، في محاكمته قال كلمة شهيرة، يعني لما قالوا القاضي سيلعنكم التاريخ، قال لأنكم أنتم ستكتبونه، لو حنا اللي انتصرنا بنكتب التاريخ خلينا يلعنكم أنتم يعني. أنا ما أشكك في أن النازيين كانوا أكثر فظاعة وحشية، لكن على فكرة كل الطرفين ارتكبوا فظاعة في، يعني ما يحتاج تكلم مثلا عن القنابل الذرية اللي قبل شوي تكلمنا عنها. السؤال التاسع، ما هي جنسية نيلز بور، العقل النابغ الذي ابتكر آلية تخصيب اليورانيوم مما أدى لاحقا لتصنيع القنبلة الذرية أو النووية؟
مدوي.
تفضل.
روسي.
لا.
ألماني.
ليس ألماني، خطأ شائع. عندكم إجابة ثانية؟
أمريكي.
خطأ شائع. لا. ليس أمريكي، ليس أمريكي.
الإجابة هذه
جنسيته كان دنماركي. دنماركي وله قصة، وله قصة غريبة. لما احتلوا الألمان الدنمارك حاولوا يساعدونه يهرب، هو كان شغال على أبحاث تخصيب اليورانيوم، وتخصيب ماء ثقيل وكذا له فترة، فحموه القوات المقاومة الدنماركية عشان يهرب، فتأخر تعطل في الهرب. ليش؟ كان معبي الموية الثقيلة في زجاجات الجعة البير، فقاعد يأخذ الزجاجات هذه مليانة بالماء الثقيل عشان يهرب فيها، وخذ كم يعني قارورة وهرب فيها إلى بريطانيا، وهناك ترى طور التقنية حقته في بريطانيا. طبعا نيلز بور اخذ جائزة نوبل عام 1922، يعني قبل الحرب فترة طويلة، كان رجل نابغة جدا. طلب من 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 تشرشل انه احنا شغالين مع امريكا على موضوع التخصيب وهذا، ليش ما نبلغ الروس بالاتحاد السوفيتي في هالموضوع حتى يعني كلنا عندنا خبر ونشتغل مع بعض. حصل مقابله شهيره بين تشرشل وروزفلت في الهايد بارك، وطلعوا في يسمونها ايد ميموار نوت، مذكور فيها نصا انه ما نبغى نعلم احد، كاتبين كذا نصا particularly the Russians، يعني هم حلفاء بس فعليا يعرفون الروس. يعني السؤال العاشر، من أين استوحيت التحية النازية المعروفة التي كان يستخدمها هتلر وأعضاء حزبه وقادة جيشه؟
ميدوي.
عرفتوها؟
لا، أنا أقول إنها لها شيء علاقة بال، يعني لها علاقة بالكنيسة أو دينية شيء زي كذا. بس أنا
لا، بس ترى يعني هو الجواب خطأ، بس ترك حولك. ها أحمد، دكتور عبد العزيز،
كأنها تحية عسكرية يعني.
لا مش عسكرية أبدا، مش عسكرية. طيب هذه هي التحية الرومانية، طبعا هذه ترمز لليد الخالية، السلام أنه أنا ما معي سلاح. يعني هذه تحية رومانية استوحاها هتلر، طبعا فلوح كثير جدا في أوروبا تلقى ناس مسوين كذا، لكن استوحاها من لوحة شهيرة قسم هوراتي، The Oath of Horatii، الرسام فرنسي شهير اسمه لوسيرما دو هراسيس، توقع رسمها عام 1784. ما أدري إذا حاطين الصورة، الصورة اللي على اليسار، اللوحة اللي على اليسار. في كثير من اللوح يكون الرومان يسلمون على بعض بالطريقة هذه. وهتلر كان يعني رجل عنصري ويؤمن بتفوق العرق الأوروبي والآري تحديدا، فكان الدلالات هذه تفرق عنده كثير واستوحاها من هذه. بالمناسبة التحية هذه أو الإشارة هذه تعتبر illegal، غير قانونية، وتؤدي للسجن في ألمانيا، النمسا، بولندا، سلوفيكيا، كندا، التشيك، فرنسا، هولندا، السويد، سويسرا، روسيا، بدرجات متفاوتة. بعض الدول تعتبرها فيلوني، جنحة، وبعضها تعتبرها جريمة تستوجب يعني عقاب كبير. لكن في كل الدول اللي قلتها قبل شوي هذه التحية تعتبر يعني أمر خطير جدا. بريطانيا مش من الدول هذه، يعني تسوي كذا في بريطانيا عادي، بس لا تسويها في ألمانيا. طب عندي بونس، دام هذا آخر سؤال. الشعار النازي هذا، الصليب المعقوف، هذه يسمونها سواستيكا، صح؟ سواستيكا، من وين جت؟
شوف أنا والله قريت الإجابة 100 مرة، بس
ما في خطأ. شاع عطل اللي عندك، عطل اللي عندك.
وعلى فكرة هو معناها كويس يعني، لكن للأسف صارت الآن سيئة لارتباطها بالنازية.
هو هتلر رجل بصراحة، هو طبعا فنان، تعرفون انه رسام ورجل خريج اكاديمية فنون، والازياء ترى ملابس الجيش النازي هذه مصممها بوس، تعرفون بوس حق ماركة بوس، صديقه يعني، هو اللي صممها، انيق يعني، يعني الرجل يحب والشعارات يعني هذه ماخذها من لوحة قديمة، الشعار النازية، يعني هو رجل صراحة مثقف. النجمة هذه من وين جابها؟ الشعار هذا من وين جاب؟ من اي ثقافة جاء؟ محمد،
رومانية.
حولك ها،
اليونانية،
حوت شمال، صح استاه. صح. هي يقال لها جذور عند الهنود، لانه تلقى دم شعارات، في شعارات يستخدم في اوروبا تلقاها لها اصل بابلي مثلا، بس هي فعليا يعني مستخدمه كثير في الثقافه اليونانيه. ومثل ما قال الدكتور رائد بالضبط، هي رمز للمحبه والسلام. يعني هتلر عاد حولها إلى شيء ثاني، بس يعني هذه فكرة الصليب المعقوف. طيب قبل ما أعطيكم الدرجات، في عندي سؤالين للجمهور، وجايب لهم جائزة مرة جميلة. هذه ساعة صممت عام 1939. احنا قلنا 39 أي سنة؟
إعلان الحرب الرسمية،
بداية الحرب العالمية الثانية، صحيح. هذه ساعة صممت عام 1939، فيها بوصلة وفيها ساعة جدا جميلة، ساعة قطع أنتيكية حلوة، معي ثنتين للي بيجاوب على السؤالين. السؤال الأول للجمهور: إبان القصف الألماني الجوي المكثف على مدينة لندن في عام 1940، أين كان سكان مدينة لندن يحتمون أثناء الغارات الجوية؟ كنت بقول بس طيب طلعت لسانك. تفضل.
تحت الأرض.
أكيد تحت الأرض. وين؟ ها تفضل.
الإجابة هي الأندرغراوند في لندن.
صح. السؤال الثاني: في أي عام انتهت الحرب العالمية الثانية؟
عام 1945.
صح. في شيء غريب في الحرب العالمية الثانية. بدأت قلنا متى؟ 3 سبتمبر. طبعا هي فعليا بدأت الحرب بالغزو، خلينا نقول 1 سبتمبر، انتهت في 2 سبتمبر. فست سنوات بالضبط. فريق بس نبي نصفق لهم ترى يستاهلون، يعني فريق أستاذ أحمد الهداب والدكتور عبد العزيز الخريجي 0. فريق الدكتور رائد والمهندس محمد 5 درجات. فرق بسيط، والله فرق بسيط، لكن أنا استمتعت شخصيا بالحلقة. استفدتوا شيء؟ صدق استمتعتوا؟ أنا ترى توقعت الموضوع هذا يمكن ما يهم ناس كثير، بس هو كان تحدي، ويعرف عبد العزيز أن نجيب مواضيع ثقيلة صعبة شوي ونطلع معلومة. كنتم تدرون أن السعودية في الحرب العالمية الثانية؟ الحمد لله طلعتم معلومة جديدة. كويس. شكرا جزيلا لكم، يعني أجمل جمهور والله في الحياة. وشكرا للضيوف الرائعين، ترى يعني أنتم يعني على مقال رأس مال البرنامج، فالله يجزاكم ألف خير. شكرا جزيلا، شكرا مايك، شكرا ناشا، شكرا إبراهيم، شكرا عبد العزيز. تعودت أختم بس بكلمة، اسمحوا لي بس أقول لكم الكلمة هذه. بعد توقيع معاهدة فرساي التي أنهت الحرب العالمية الأولى، قال المارشال فخ القائد الأعلى لقوات الحلفاء ممتعضا من قسوة تلك المعاهدة على ألمانيا: هذه ليست معاهدة سلام، هذه هدنة لمدة 20 عام. وهذا اللي صار. شكرا جزيلا.
مايكس صديقك المفضل الجديد.